ثم قال مالك رحمه الله تعالى عن الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. طيب، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. الضرر معروف، الضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي، أنواع. ولا ضرار أي ولا مضارة. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة. مثال ذلك، رجل له جار، له جار، وعنده أي عند الرجل شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد، لكنه لم يعلم. نسمي هذا إيش؟ نسمي هذا ضررا. مثال آخر، رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال لأفعلن به ما يضره، نعم، فركب ماطورا عند جداره، له صوت كصوت الدركتر، قصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار. المضار لا يرفع ضرره إذا تبين له، بل هو قاصد. وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر ارتفع رفعه. هذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان، وكذلك في الأنكحة. يضار الرجل زوجته أو تضار زوجه، وكذلك في الوصايا، يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة. المهم القاعدة، متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة القاصد، قاصد الإضرار. من ذلك مثلا، كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأة، فإذا شارفت انقضاء العدة رجع، ثم طلقها ثاني، فإذا شارفت انقضاء العدة رجع، ثم طلقها ثالثة ورابعة إلى آخره. قسم بذلك الإضرار، قسم بذلك الإضرار، فرفع الله ذلك إلى حد 3 طلقات فقط. مثال آخر، رجل طلق امرأة ولها أولاد منه، ولها أولاد منه، حضنتهم لمن؟ حضنتهم للأم، إلا إذا تزوجت، إلا إذا تزوجت. المرأة تريد أن تتزوج، ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ زوجها أولاده، فتجد يهددها، يقول إن تزوجت أخذت الأولاد، وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم، ولو أخذهم لأضاعهم، لكن قصده المضارة بالمرأة لا تزوج. هذا لا شك من حرام، عدوان عليه. ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك، لكن قال أريد أن أضارها. وإلا نعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بها، بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة أمهم، يعني زوجة الثانية. وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها سوف تهملهم، وسوف تقدم أولادها عليهم، وسوف تهينهم. لكنه أخذهم إيش؟ للمضار. هذا لا شك من المحرمات. مثال آخر، إنسان أوصى بعد موته بنصف ماله، أوصى بنصف ماله لأحد من الناس من أجل أن تنقص سهام الورثة، فهذا محرم عليه، مع أن للورثة أن يبطلوا ما زاد على الثلث. مثال آخر، شخص له ابن عم، ابن عم من بعيد لا يرثه غيره، فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد لا يأخذ المال، هذا أيضا حرام. لو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال، لكن النفوس مجبولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضار أخاه وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر. طيب، يقول حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، يعني متصل السند، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسقط أبا سعيد. والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي إيش؟ سمي مرسلا. ولكنه رحمه الله عن النووي قال له طرق يقوي بعضها بعضا، ولا شك أنه إذا تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفا فإنه يقوي. ولهذا قال الشاعر لا تخاصم، لا تخاصم واحدا بأهل بيته فضعيفان يغلبان، نعم يغلبان قويا، يعني لا تخاصم هذا البيت، لا تخاصم بواحد أهل بيته فضعيفان يغلبان قويا. طيب، هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار أشد وأشد. قال المؤلف الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضهم في الصحيحين.
يعني
يقبل
منك أن يكون هذا
مخالفا
للمذهب السلف؟
نعم صحيح.
تمثل يا شيخنا اليد،
يأتي
في اللغة بمعنى القوة،
لكن ما تأتي بمعنى القوة إلا بدليل، أما إذا أطلقت فهي اليد الحقيقية. نعم يا سليم.
لا عملوا بها الصحابة رضي الله عنهم ولا سألوا عنها، كيف الشيخ
أيها صحيح، هذا هو الواجب، الواجب السكوت. لكن أهل الكلام ابتلي بهم أهل السنة وصاروا يحدثون أقوالا. هل الله جسم؟ هل الله في جهة؟ هل الله محدود؟ وما أشبه ذلك من الكلمات التي لم ترد. ومعلوم أن أهل السنة لا يمكن أن يتركوا هؤلاء في الميدان وحدهم، لا بد أن يجادلوهم بالحق.
أهل السنة هم لهم ذلك شيخ، لكن
كان المبتدي فصفات الله سبحانه وتعالى. ها، العام والمبتدي، أما العام فلا تذكر له شيء، لا تذكر له شيء. أما المبتدي لا بد أن تذكر له، لأن المبتدي مثل اللي يصعد الدرجة، سيرقى شيئا فشيئا، ولو لم تذكر له مثل هذا لضاع، لأتاه إنسان جدلي وضاع. نعم.
كثير من أهل التحرير يلجؤون أولا عند التكلم عن الصفات على الصفات أن يذكروا معاني اللغة.
نعم.
ترى يسرد أربعة يعني بالعشرات.
نعم.
الصفة.
نعم.
لغوية، فيوهم القارئ لأنه عنده علم في اللغة.
نعم.
ويبدأ من هنا يدخل الشبهات في نفي ما تثبته الصفة.
نعم.
في نفي الصفة بذاته.
نعم.
يعني
الرجاء
يعني
تنبيه لو سمحتم
على هذا.
هذا صحيح. هم أصل أهل التحريف لهم شبه، مثل يقول لك العرش في اللغة له ستة معاني أو سبعة معاني، والاستوى له كذا وكذا معاني، ويغفل عن أن سياق الكلام يعين المعنى، السياق يعين المعنى من هذه المعاني. هذا إن صح ما يقولون. هم قالوا الاستوى بمعنى السيلة لغة، ونقول هذا كذب، كذب على اللغة. هاتوا لنا في القرآن والسنة ما يدل على أن الاستواء بمعنى السيلة، لكن هذا معنى احتسموه أنتم. وعلى هذا فقط يعني السياق يعين ويحدد المعنى المراد. مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم، قد يقول القائل صلي عليهم صلاة الجنازة مثلا، لأنها الصلاة إذا أطلقت في الشرع حملت على المعنى الشرعي، فيقال لما لم تكن حقيقة شرعية في هذا المجال حملت على المعنى اللغوي، وأن معنى صلي عليهم يعني أدعو لهم. نعم.
بعض الناس يحرج أخاه فيعطيه ما عنده محرزا.
نعم. يقول بعض الناس يحرج أخاه فيسأله فيعطيه إياه محرجا. قال أهل العلم هذا حرام، ولا يملك الذي أعطاه، يعني لا يدخل في ملكه. وقالوا من أهدى له أحد هدية خجلا وجب عليه ردها، وهذا حق، فلا يجوز الإنسان أن يحجي أخاه حتى لو أنه أعطاه إياه مثلا، وهو يعرف أنه لولا سؤاله ما أعطاه، فلا يجوز. نعم. إيش بين هذا وبين
الهدية التي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه أحد الصحابة
منه؟ نعم. نعم. أي نعم. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره لأنه كريم ويحب العطاء أكثر من المال. ثانيا أن الرجل لما سئل عن ذلك قال أريد أن تكون كفن، فصار يريد بها غرضا شرعيا فكانت كفنا. نعم. انتهى الوقت. ثم أن ذكرنا مسألة السؤال، إذا علمنا أن المسؤول يرغب هذا الشيء ويفرح به لكن يستحي أن يهدي عليه، فإذا سألته فرح فلا بأس بالسؤال. قال لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخر، لو يعطى، من المعطي؟ المعطي من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا، والمصلح بين الناس. المهم من له حق الإعفاء. وقالوا بدعواهم أي بادعائهم الشيء سواء كان إثباتا أو نفيا. مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا 1000 ريال. مثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته 1000 ريال لفلان ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء. لدعى هذا جواب لو، لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. أموال قوم أي بأن يقول هذا لي. هذا وجه. وجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا، فيدعي دينا أو عينا. الدماء أن يقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي، وما أشبه ذلك. أو يقول هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهم أن يدعي الأموال والدماء. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة ما يبين به الحق على المدعي، واليمين على من أنكر. اليمين في دفع الدعوة، والبينة في إثبات الدعوة. فهنا مدع ومدع عليه. المدعي عليه البينة، والمدعي عليه إيش؟ عليه اليمين ليدفع الدعوة. ولكن نعم، واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوة المدعي. هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. يقول البينة نعم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. الرجال الذين الذي ذكر هم الذين لا يخافون الله، وأما من خاف الله فلن يدعي ما ليس له من مال ولا دم. في هذا الحديث فوائد، منها أن الدعوة تكون في الدماء والأموال، لقوله أموال قوم ودماء، وهو كذلك. وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع، كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة، هذا منافع. وتكون أيضا في الحقوق، كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس. المهم أن الدعاوى بابها واسع، لكن هذا الضابط. وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. من فوائد هذا الحديث حماية أموال الناس ودمائهم، يعني الشريعة جاءت بحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. ومن فوائد هذا الحديث أن البينة على المدعي. فما هي البينة؟ البينة أنواع، منها الشهادة. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه واحدة. البينة ظاهر الحال، ظاهر الحال، فإنها بينة. مثال ذلك رجل ليس عليه عمامة، يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول يا فلان أعطني عمامتي. الآن الرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر، ظاهر الحال، لأن المحوق عليه عمامة وهي عمامته وبيده عمامة، ولم تجد العادة في أن الإنسان يحمل عمامة معه وعلى رأسه عمامة. فالآن شاهد الحال لمن؟ للمدعي. شاهد الحال المدعي، فهو أقوى. فنقول في هذا الحال الذي ادعى أن العمامة التي بيد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته. طيب، كذلك أيضا اختلفت الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة الأواني لي، وقال الزوج الأواني لي، فمن لن يقبل قوله؟ ننظر حسب الأواني، إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج، وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوج، وإذا كان صالحة لهما فلا بد من البينة على المدعي. طيب، إذا القرائن بينة أو غير بينة؟ القرائن بينة، يعني لا تختص بالشهود. ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان مرت به امرأتان إحداهما معها ولد، نعم مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر، فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود، فقضى به داود قضى بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها، والصغيرة في مستقبل العمر، قضى به للكبيرة، فخرجتا إلى سليمان من داود، وكأنهما والله أعلم في نزاع. فسألهما سليمان ما هذا؟ أخبرتاه بالخبر، فقال لا، ما دمتما في نزاع فهات السكين. دعا بالسكين وقال سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة قالت لا يا نبي الله، الولد ولدها، فقضى به للصغيرة، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد لمن؟ للصغيرة، لأنها أدركتها الشفقة وقالت كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقد الحياة. والكبيرة لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكله الذئب. هذه من القرائن. كذلك قصة يوسف الحاكم الذي حكم، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الأمثلة كثيرة. من ذلك أيضا امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق، والرجل يشاهد يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت، وليس للبيت إلا هو وامرأته، ودعت عليها أن له سنة لم ينفق، وقال إنه ينفق. من الظاهر معه؟ مع الزوج، فلا نقبل قوله. وإن كان الأصل عدم الإنفاق، لكن هنا ظاهر قوي، وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت. طيب، في القسامة القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته. وبين القبيلتين عداوة. ادعت التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم والقاتل فلان عينته. فهنا مدعي ومدعى عليه. من المدعي؟ أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية. إذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقلنا البينة ليست الشاهد بل ما أبان الحق، اختلف الحكم. ولو قلنا أن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هاتوا بينة على أن فلانا قتله، وإلا فلا شيء لكم. لكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المدعين يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم، يحلفون 50 يمينا بأنه قتل صاحبه. فإذا حلفوا فهو كالشهود تماما، يأخذون برمته ويقتلونه. هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقضى بها هكذا على أنه إذا حلف 50 رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه. وهذا هو الحق. وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال كيف يحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون، فيقال السنة هنا مطابقة تماما للواقع، لأن مع المدعين قرينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم وهي العداوة. فهذا القتيل رؤية عند القبيلة الأخرى المدعى عليها مقتولا، والعداوة ظاهرة. فعند المدعين قرينة ظاهرة قوية وهي العداوة، فلهم أن يحلفوا ويستحقوا قتل المدعى عليه. لا نقول هاتوا شهودا، لأن قرينة الحال أقوى من الشهود. فإذا قال قائل لماذا كرّت الأيمان 50 يمينا، فالجواب لعظم شأن الدماء. ليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه، لعظم شأن الدماء كررت 50 يمينا. فإن قال قائل كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه، فالجواب أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، ربما يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبه. وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن، والحلف بناء على غلبة الظن جائز، فيحلفون بناء على غلبة الظن وتتم الدعوة. ولذلك القسامة قال بعض العلماء إنها تخالف القياس من 3 أوجه. الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر. وثانيا أنها كررت إلى 50 يمينا. وثالثا أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكونون شاهدوا قتله. وعرفتم الإجابة على هذا، عرفتم الجواب عن هذا، وأن القسامة مطابقة تماما للقواعد الشرعية. طيب، ولكن نعم، ولكن اليمين على، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فأقول لكم هذا أصل عظيم يحتاج إليه من القضاة، وكذلك المصلحون عند التشاحن يحتاج إليه، فيبين الحكم. الأسئلة. نعم. نعم. لا، لنفس الدنيا، لأن الدنيا حقيقة ما هي دار مقر ولا دار استقرار أيضا، ليست دار مقر ولا استقرار، ولكن إن شغلت عن الآخرة فهي مذمومة شرعا، وقد يكون الانشغال بها حراما، وإن لم تشغل عن الآخرة فهي مذمومة أدبا، ولا ينبغي الإنسان أن ينهمك بها، ولكن إذا طلبها من أجل أن ينفق على نفسه وأهله صارت عمل آخرة، ما هي عمل دنيا. إيش؟ نعم. هنا هذا لا يدخل فيه، لا يدخل في ذلك القرض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض ورغب في القرض، ولأن المقترض سيرد ما اقترضه، فإذا أخذه منه اليوم رده عليه غدا، فلم ينتقص المسؤول شيئا، بل هو أحسن إلى صاحبه ورد عليه ماله. ومن ثم نعرف أن ما يسمى عند الناس بالجمعية، يجتمع الموظفون مثلا فيلقي كل واحد منهم من راتبه 1000 ريال مثلا للأول، إذا كانوا 10 كم يتوفر عنده؟ كم؟ غلط غلط، 11. وهكذا تدور، فإن هذا إحسان، لأن كل واحد منهم انتفع والنفع متساوي، وكل واحد منهم لم يأخذ زيادة على ما أقرض، وليس من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأن المراد كل قرض جر منفعة للمقرض فقط، أما إذا انتفع الجميع فلا بأس. نعم عبد الله.
بعضهم قال المستدلين بحديث الله ما بيننا وبينها عن بيت نفقر منا،
قالوا
لا يصح منهم الاستدلال على جواز الحلف على غلبة الظن،
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولو كان يوجد هناك من هو أفقر منه كان بين له النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هذا غلط، أقره على أنه يجوز أن يحلف على غلبة الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر بناء على غلبة الظن. ألم يقل له ذي اليدين أنسيت أن أنقص الصلاة؟ ماذا قال؟ لم أنسى ولم تقصى، بناء على إيش؟ على غلبة الظن، فالعمل بغلبة الظن جائز. نعم يا سليم.
إذا إنسان محتاج شيء، هل عنده إنسان ثاني وهو محتاج حاجة من الضرورية شيء، لأن يخبر وهذا يستحي يسأل الناس، المخبر هذا يعلم الأخوه هذا، لأن يضب عامة الناس الأخوه هذا الثاني،
يعني يقول إذا كان إنسان محتاجا فهل لي أن أجمع له من الناس؟ هذا سؤال، إن كان يرضى بهذا فلا بأس، وإن كان لا يرضى فلا يجوز، لأن بعض الناس لا يريد أن يجمع له. أما إذا كان يرضى أو لا تدري هل يرضى أو لا يرضى فلا بأس أن تجمع له، وهذا من باب الإحسان. نعم.
وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حجرين
في بطني
من شدة الجوع وزوده، يربط الحجر.
نعم. وحديث البذلة
من الإيمان. وفي الطرف الآخر حديث إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده.
نعم. فكيف يكون الجمع؟ الجمع كل حال لها حكم، كل حال لها حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، إما في حال معينة كحال الخندق مثلا، فإن الناس أصابهم وجاعة ولا يمكن أن يشبعوا الناس جياع، وإما لسبب آخر ما ندري. المهم أنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا للحاجة فلا بأس. البذاذة من الإيمان أيضا ليس معناه أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما خشن وغير معتن بنفسه، إلا إذا كان لو أحسن نفسه ولبس الثياب الجديدة وما انكسر قلوب الآخرين، فهنا نقول كن مثلهم، لأن هذا من باب إزالة انكسار القلب عن الآخرين. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. صحيح. نعم. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب. واللام هنا لتعتدوا للعاقبة وليس للتعليل، يعني أنكم إن فعلتم ذلك فهذا عدوان. طيب. وكذلك الوصية غير مضار. وعدة أحكام. طيب، فإن حصل الضرر أحمد فهل تجب إزالته أو لا تجب؟ تجب إزالته. طيب، أرأيت يا عبد الله بن فضل رجل له شجرة إلى جنب جدار جاره وتدلت أغصانها على جاره، فهل يلزم صاحبها أن يزيل هذه الأغصان؟ المهم هل يلزم أن يزيلها بأي طريق؟ يلزم. لماذا؟ ها؟ لأن هذا يضر بالجار. طيب، أرأيت لو أن غانما له عمارة طويلة وله جار دور واحد فقط، فهل يلزم غانما أن يهدم عمارته لئلا يحجب الهواء عن جاره؟ كيف لا يلزم؟ هذا حجب عن الهواء، حجب عن الشمس.
لأن الهواء تبع القاع.
القرار.
أنا
بنيت بينا حد، لكن جارك انحرم من الشمس وانحرم من الهواء.
لم أقصد
الضرر. يكون ضرر. إذا لم تقصد الضرر فليس بضرار، لكنه ضرر.
ما يحجب الشمس.
لا، ما كيف ما يحجب؟ إن كان في الشتاء وعمرتك جنوب. ما هو بشايف الشمس
لا
طيب.
يرفع عليه دعوة قضايا فأنه يضره فالقضاء في الغالب إذا تبين أنه حضر المتحقق يلزمه بأن يهدم العمار.
الله يلا يا غانم، الرجال هذا بيخسرك ملايين. لا لا يلزم. إذا علمنا أنه ليس لا ليس قصده المضارة فإنه لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا مما جرت به العادة. ونقول للجار ارفع بيته، من يمنعه؟ وكن كما جاء في الحديث يتطاولون في البنيان. نعم نعم، إياك أن تكون قاضيا. ها؟ هذا طيب ما شاء الله طيب. نعم، قوله لو يعطى الناس بدعوهم إلى آخره، مثال الدعوة إيش؟ يعني يدعي أن له على شخص دينا، ها ماذا نقول؟ نقول هذه البينة على دعواك وإلا فلا شيء لك. طيب ماذا نصنع بالمدعى عليه؟ هي المدعى عليه ممكن، ماذا نصنع؟ ها ما عنده بينة، فماذا نصنع بالمدعى عليه؟ ايش ايش لا شيء عليه، ما يصير ضيع الحق. والحديث عندك، ما هو بعيد. يلا عدنان، ماذا نصنع بالمدعى عليه؟ هذه مسألة نسأل، ما احنا ما نريد أن تعطينا حكما، هذه مسألة قضية معينة. ادعى زيد على عمرو 1000 ريال دينا، فقال عمرو لا ليس عندي لك شيء. قلنا لزيد هات البينة، قال ما عندي بينة. ها يا أخي طبقوا الحديث، طبقوا الحديث. نعم إيش غلط؟ جمعة من نحلف؟ نقول لعامر احلف احلف أنه ليس لزيد عليك شيء كذا. طيب هذا صحيح. إذا أبى أن يحلف قال ما أحلف، أما يجيب بينه ويأخذ حقه وإلا ما أحلف.
يغرم
ها؟
يغرم المدعى عليه،
يعني يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. إذا أبى أن يحلف قلنا إذن سلم المدعى به، لأنه لا يضرك إذا كنت صادقا أن تحلف، ونقولك عن اليمين يدل على أن صاحبك الذي ادعى عليك صادق. واضح؟ طيب هل نرد اليمين على المدعي؟ بمعنى أنه إذا نكل المدعى عليه قلنا للمدعي احلف، ما نرد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر، وانتهت القضية. نعم. وقال بعض أهل العلم إذا رأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فله ذلك، لأن امتناع المدعى عليه عن اليمين قد يكون تورعا، فترد اليمين على المدعي ويقال لا يضر كذا إذا كنت صادقا في الدعوة أن تحلف. على كل حال هذا الحديث ذكرنا لكم أمس أنه قاعدة من قواعد القضاء وله فروع كثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله في شرح الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من اسم شرط جازم ورأى فعل الشرط، وجملة فليغيره بيده جواب الشرط. وقال من رأى، هل المراد من علم وإن لم يرى بعينه؟ فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول الرؤية هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟ الأول فيحمل عليه. وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين، لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم هل يحمل عليه. من رأى منكم منكرا، وقوله منكرا ما هو المنكر؟ المنكر ما نهى الله عنه ورسوله، هذا المنكر، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله، فليغيره، أي يغير هذا المنكر بيده. مثاله رأى مع شخص آلة لهو لا تحل، لا يحل استعمالها أبدا، فيغيرها بيده. كيف ذلك؟ يكسرها. وقوله منكرا لا بد أن يكون منكرا واضحا، لا بد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه، أو يكون مخالفة المنكر عليه مبنية على قول ضعيف لا وجه له. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكر. نعم. فإن لم يستطع، يعني لم يستطع أن ينكره بيده فبلسانه، أي فلينكره بلسانه. كيف الإنكار باللسان؟ بالتوبيخ والسب والزجر وما أشبه ذلك. فإن لم، ولكن سيأتينا بالفوائد إن شاء الله أنه لا بد من استعمال الحكمة. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فلينكر بقلبه، يعني يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. قال وذلك، أي الإنكار، أي الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، يعني أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب في تغيير المنكر. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكرا أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول لا بد يكون عنده وظيفة، إذا قال أحد قولا من الذي أمرك، من الذي ولاك؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقنه، حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين، الوجه الأول أن يتيقن أنه منكر، والوجه الثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل. انتبه، أن يتيقن أنه منكر، والثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل. فمن مثال ذلك الأكل في رمضان والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكرا في حق الرجل بعينه، يكون مريضا يحل له الفطر، يكون مسافرا يحل له الفطر. فإذا لابد أن أعرف أنه منكر إيش؟ في حق الفاعل، ولا يكفي أن يكون منكرا في حد ذاته. ومن فوائد هذا الحديث أنه لابد أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفا لا قيمة له فإنه ينكر على الفاعل. وقد قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فلو رأيت إنسانا يشرب الدخان وهو يرى أنه غير منكر، هل تنكر عليه؟ لا، لا تنكر عليه، لأنه حلال له في اعتقاده. طيب، لو رأيت شخصا أكل لحم إبل وقام يصلي، هل تنكر عليه؟ لا أنكر عليه، المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه أن ذلك منكر، وبعض نعم يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يرى هذا. لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق. طيب، لو رأيت شخصا باع 10 ريالات من الورق 11، تنكر عليه أو لا تنكر؟ لا أنكر، لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائز وأنه لا ربا في الأوراق، لكني أبين له في المناقشة أن هذا منكر، وعلى هذا فقس. فإن قال قائل ما موقفنا من العوام؟ لأن طالب العلم هذا موقفنا منه، يراها الرأي ما ننكر عليه، لكن ما موقفنا من العوام؟ هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس؟ لا، العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعام أن يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لها. فنقول أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا شيء حرام، ولا نقبل منك أن تقول والله من قلدنا العالم الفلاني والعالم الفلاني. وهل قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده على إطلاقه بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟ الجواب لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكرا يحصل من بعض الأمراء ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة، إما عليه هو، وإما على أهله، وإما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا نقول إذا خفت فتنة إيش؟ فلا تغير، لقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن فوائد هذا الحديث أن اليد هي آلة الفعل، لقول فليغيره بيده، لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص، مثل قوله بما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقول فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرت ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر وقوله بلسانه هل نقول وببنانه فنقيس الكتابة على القول؟ فالجواب نعم، يغير باللسان ويغير بالكتابة، يكتب في الصحف، يؤلف كتبا يبين المنكر. المرتبة الثالثة قال فإن لم يستطع فبقلبه. استفاد من هذا أنك أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. فإن قال قائل هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول أنا كارهم بقلبي؟ فالجواب لا، لأنه لو صدق أنه كارهم بقلبه ما بقي معه لفارقه، إلا إذا أكرهوه وربطوه قال لابد أن تقبل، فحينئذ يكون معذورا. ومن فوائد هذا الحديث أن للقلب عملا، لقوله فإن لم يستطع فبقلبه، عطفا على قوله فليغيره بيده. وهو كذلك، القلب له قول وله عمل. قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل وباللسان عمل وبالقلب نية. وهو كذلك، الإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصا بالعقيدة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 70 شعبة أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق في الجوارح. والحياء هذا عام القلب من الإيمان. ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم، هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ هذا سؤال لا داعي له. أي إنسان يسألك يقول هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ قلت سعد، من أنت؟ أنت في القرن 15، الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، هل سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمال من الشرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ ما سألوا. إذن يسعوا كما يسعوا، إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، وإذا دل الدليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع. أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع ثم من خالفك قلت هذا مرجع، ومن وافقك أو زاد عليك رضيت عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، ما هو صحيح. فلذلك مشورة للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الأمر، وأن نقول ما جعله الله ورسوله شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا ونحسن الموضع. وما أكثر الذين يتصلون بنا هاتفيا للسؤال هذا، وفي ظني أن هناك ضجة حول هذا الموضوع، ضجة لا حاجة لها. طيب، إذا قال قائل قوله فليغيره بيده، هل هذا لكل إنسان؟ فالجواب ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا. نعم، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شخص شيئا يعتقده منكرا يذهب يغيره، وقد لا يكون منكرا، فتحصل الفوضى، تحصل الفوضى بين الناس. نعم، راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت، كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير بيده.